الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 14 من كتاب الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث للنهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وفيه تقدير والله لا ينتهين أقوام, وهو عام في الرجال والنساء, ولعلهم ينظرون في حال الدعاء. يعني النهي عن النظر أيضا حال الدعاء في الصلاة. قوله أو لا ترجع إليهم دليل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. فذهب بعضهم إلى جواز رفع البصر إلى السماء متعللا بأن السماء قبلة الدعاء, وهذا قول فاسد لأن قبلة الدعاء هي الكعبة, إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبلها في صلاته ودعائه. وأما القول بأن السماء قبلة الدعاء فإنما قاله من يقول بأن الله في كل مكان حتى يسوغ الأدلة الدالة على أن الله في العلو إلى هذا المعنى الفاسد. الصحيح أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه. واستدل بهذا الحديث على المنع من غماض البصر عند الصلاة وهو قول الإمام أحمد وجمع من أهل العلم. فذهب الإمام مالك إلى جواز ذلك, لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا احتاج أن يغمض بصره لحاجة كأن تكون قد مرت من أمامه امرأة فيغض البصر. قال وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. ساق المصنف الحديث لبيان إزالة الشواغل قبل الصلاة. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة. فذهب ابن حزم إلى بطلان الصلاة حيث قال في المحلى ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء ولا هو يدافع البول أو الغائط, ففرض عليه أن يبدأ بالأكل والبول والغائط انتهى. والصحيح أن الصلاة لا تبطل بالمدافع إلا إذا وصل إلى حد لا يشعر معه كم صلى. ويقاس على هذا الحديث كل ما يؤدي إلى فتنة المصلي عن صلاته, فينبغي له أن يجاهد نفسه لدفع كل عمل يؤدي إلى إفساد الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان, فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. الشرح ساق المصنف الحديث لما يفعله المصلي إذا تثاؤب, والتثاؤب هو فتح الفم ودخول الريح. وجاء في الحديث بأن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب, والسبب أن التثاؤب علامة على الكسل والفتور, بينما العطاس يكون مع النشاط. والتثاؤب يفرح الشيطان ويضحك منه على الإنسان, بينما العطاس يحمد العبد ربه فيثاب. ويكظم التثاؤب إما بوضع اليد أو ما شاء على فيه أو بكظم فيه, لكن أحيانا قد يغلبه الفتح. وختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث لبيان أن الشيطان هو المتسبب في كثير من الحركات التي تؤدي إلى إذهاب الخشوع في الصلاة, فعلى الإنسان أن يجاهد غاية المجاهدة. باب المساجد جمع مسجد, وهو المكان الذي يتعبد فيه لله عز وجل. يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأفضلها ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى, وهي المساجد التي تشد الرحال إليها. وهكذا من المساجد الفضيلة مسجد قباء, من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كانت له كعاد الحجة وعمرة تامة تامة, أو عمرة كان له عاد العمرة تامة تامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت راكبا وماشيا, لكن لا يجوز شد الرحل إليه, إنما إذا كان الإنسان في المدينة لا بأس أن يركب إليه أو يمشي. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه إرساله. ومع ذلك الأمر ببناء المساجد من غير هذا الحديث. وكان الصحابة رضي الله عليهم إذا نزلوا منزلا بدأوا ببناء المساجد. ومعنى بناء المساجد في الدور أي في المحلة التي ينزلوا إليها، مثل الحارات الآن. ليس معنى ذلك بناء المسجد داخل السكن أو اتخاذ غرفة من السكن مسجد، هذا ليس المراد. لكن مثلا صارت هنا حارة فيبنى فيها مسجد، لأنه إذا لم يبنى فيها مسجد ستجد المتخلفين عن الصلاة وعدم الملتفتين إليها. في الدور اختلف أهل العلم في المراد منها على معنيين. المعنى الأول، ذهب بعضهم إلى أن معنى الحديث المراد به داخل المساكن، وهذا يكون للنساء ويكون للضعفة. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد بين المساكن والقبائل. قال الترمذي وقال سفيان قوله في الدور يعني في القبائل، انتهى. وبناء المساجد شعيرة من شعائر الإسلام الدالة على قوته وظهوره، وهو أيضا سائر على القاعدة الفقهية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قوله أن تنظف، تنظف من القدر والأذى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يبول في المسجد أمر أن يصب على بوله ذنوبا من ماء، وتطيب أي تجمر وتبخر. وقد كان السلف الصالح رضي الله عليهم يجمرون المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك أو أولئك شرار الخلق. ساق المصنف الأحاديث لبيان النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فلا يجوز أن تدخل القبور في المساجد، ولا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، فكل هذا من الزور. ولا يجوز أن يصلى إلى القبور ولا على القبور، فإن الصلاة باطلة. وقوله قاتل الله اليهود والنصارى هو بمعنى لعن الله اليهود والنصارى. اختلف أهل العلم في حكم لعن المعين، والصحيح الجواز لكن بعدم الإكثار إلا لمستحق، مع أن الجمهور يمنعون لعن المعين الحي وإن كان كافرا. وبهذا الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد لأمور. الأمر الأول أنه يفعل بها الشرك، وقد حرم الله الشرك ووسائله. الأمر الثاني أنه ذريعة للشرك، وما كان ذريعة إلى الحرام منع منه، فإن مقاصد الشريعة سد باب الذرائع. وقد ذهب بعض الناس إلى أن النهي عن الصلاة في المقابر لنجاستها لا لسد ذرائع الشرك، وهذا قول فاسد. هو قول الشافعي وهو قول ضعيف. صحيح أن النهي عن الصلاة في القبور لسد ذريعة الشرك، وإلا فإن قبور الأنبياء لا تأكلها التراب، ومع ذلك لا يجوز الصلاة فيها ولا إليها.